أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كل واحدة منها. إذن البرش استدل على ذلك بصحيح هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش. الصم على الصلدة، خذ البرش. الرواية لم تفسر ما معنى البرش. الرواية الصحيحة السند قالت خذ البرش، جيد. الرواية الثانية خبر البيزنطي، والمشكلة السندية فيه هو سهل بن زياد. في خبر البيزنطي فيه سهل بن زياد عن الإمام الرضا عليه السلام: حصى الجمار تكون مثل الأملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة. جيد. أساس الصفات الاستحبابية في حصى الجمار لعله الأرجح هو مراعاة ما يمكن منها مع ملاحظة حال المحرم أو حال الحاج أو الحاجة. يعني بعض الأحيان ما لا تجد جميع الصفات المستحبة، فما تيسر منه لا بأس به. أما التكلف بالتالي هذا يوقع الناس في تعب وفي إرهاق، لا سيما في الظروف الفعلية. قال سيد المدارك، نقرأ مع سيد الترحيني لأنه عبارته في سيد المدارك جدا جيدة: والظاهر أن المراد بالبرش هنا كونها مختلفة الألوان، لأن البرش في شعر الفرس نكهة تخالف سائر لونه على ما ذكره الجوهري وغيره، يعني ألوان مختلفة. وعلى هذا فيكون هذا الوصف مغنيا عن كونها منقطة. إذا قلنا أن ألوانها مختلفة فلا يحتاج أن تقول منقطة. وذكر الشارح أي شهيد الثاني في المسالك أن الاختلاف في الوصف الأول أعني كونها برشا أو برشا في جملة الحصى، الحصى تكون ماذا مختلفة، وفي الثاني أي منقطة في الحصاة نفسها، وهو بعيد. يعني هناك من قال أن البرش والتنقيط موردهما مختلف، البرش بين الحصى الأولى والثانية والثالثة، يعني تكون ألوان الحصيات مختلفة عن بعضها البعض، والمنقطة إلى نفس الحصى يكون فيها أكثر من لون، وهذا بعيد. نرجع إلى الشهيد الثاني. قال: المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كل واحدة منها، ومن ثم اجتزئ بها عن المنقطة. لاحظوا في رواية البيزنطي قال كحلية منقطة، لا كما فعل في غيره، يعني في غير هذا الكتاب وغيره، أو فعل غير هذا المصنف. إذن الشهيد الثاني هنا اكتفى بالبرش فقط، لم يذكر المنقطة. في غير هذا الكتاب ذكر البرش وذكر المنقطة، وأيضا غير المصنف ذكر البرش وذكر المنقطة. ومن جمع بين الوصفين الذي ذكره في مورد واحد قال برش منقطة، أراد بالبرش المعنى الأول وبالمنقطة المعنى الثاني. هذا إذن الحاصل أن تكون مختلفة الألوان، ليست على لون واحد بيضاء أو سوداء أو حمراء. الملتقطة بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة، تكون يعني هي مكسرة منفصلة، لأنه يكسرها بنفسه. واحترز بها عن المكسرة من حجر، وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا. هذا الآن الرواية اللي ذكرها الشهيد بالمعنى ذكرها سيد الترحين في الأسفل. خبر أبي بصير في سنده علي بن أبي حمزة. خبر أبي بصير في سنده علي بن أبي حمزة. ده وضعه بين قوسين كان كذا.
الموضوع عندي
جيد أنا بدون قوسين عندي. بقدر الأنملة بفتح الهمزة وضم الميم رأس الأصبع. بالنسبة للأنملة تقدم لعلنا أيضا في بالنسبة للحلق وكذا مقدار أنملة أو قص تقصير. والطهارة الآن بالنسبة للطهارة، الطهارة راجعة إلى من؟ إلى الحصى، طهارة الحصى أو طهارة الرامي. هنا سنبدأ يحمله الشهيد الثاني الطهارة في الرامي، بعد ذلك ستتحدث عن الطهارة في الحصى. قال والطهارة من الحدث حالة الرمي في المشهور جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه عن الرمي بدونها بدون طهارة، ورواية أبي غسان بجوازه على غير طهر. إذن لدينا صحيحة تنهى عن الرامي بلا طهارة، ولدينا رواية أبي غسان تجيز الرامي بدون طهارة، فجمعا بين ذلك نحمل النهي على ماذا؟ على هنا قال استحباب الطهارة في الرامي أو كراه أو يقال كراهة الرامي بدون طهارة. هذا لعله دقة أصولية، هل يقال يستحب الرامي بطهارة أو يكره الرامي بدون طهارة على غير طهر؟ كذا علله المصنف وغيره وفيه نظر. لماذا الآن الشهيد الثاني يشكل؟ يقول الرواية التي تنهى عن الرامي بلا طهارة صحيحة السند صحيحة محمد بن مسلم سنقرأها إن شاء الله، والتي تجيز بدون طهارة ضعيفة السند، فكيف نتخلى أو نرفع اليد عن ظاهر صحيحة ابن مسلم في لزوم الطهارة لأجل رواية ضعيفة السند؟ سيشكل على طبعا بأنه الروايات التي تجيز الرمي بدون طهارة ليست مختصة أو مقتصرة على هذه الروايات الضعيفة السند. هناك رواية أخرى مرت بنا سابقا قرأناها أصلا رواية سابقة في الحاشية، لأن المجوزة مجهولة الراوي فكيف يؤول الصحيح لأجلها؟ ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها، اشتراط الطهارة في الرامي والدليل معهم. ويمكن أن يريد طهارة الحصى فإنه مستحب أيضا على المشهور، يعني حتى لا نشكل على الشهيد الأول نقول له هو يتكلم هنا عن طهارة ماذا؟ طهارة الحصى، وقيل بوجوبه، وإنما كان الأول أرجح، يعني التفسير الأول تفسير الطهارة راجع إلى من؟ طهارة راجع إلى الرامي وليس إلى الحصى. الشهيد الثاني الآن يقول الطهارة نحملها على الرامي أو على الحصى، العبارة حسب العبارة هي تتسق مع من؟ مع الرامي، لأنها لو كانت للحصى بعد أن قال برش كان طاهرة، قال برش طاهرة لو كان يتكلم عن الحصى، يقال والطهارة هذا ظاهر أنها يتحدث عن صفات عن الرامي، أو نقول أنه يتكلم عن الطهارة بالمعنى الأعم من كونها في الرامي وفي الحصى. إذن تخصيص كلمة الطهارة بالحصى هذا ما يتسق مع الجملة، إما أن تحملها على الرامي وإما أن تحملها على الأعام من الرامي ومن الحصى. وإنما كان الأول أرجح لأن سياق أوصاف الحصى أن يقول الطهارة الطاهرة، يقول صحيح أن يقول الطاهرة، لينتظم مع ما سبق منها، ولو أريد الأعم منها كان أولى. جيد، نرجع إلى صحيح
ظاهر العبارة الشكل يعني، ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة والطهارة، ويستحب الطهارة.
إيش ما قال الطاهرة؟
لا أو الطاهرة. لا يستحب الطهارة يعني راجعة إلى
الرامي.
الرامي.
جيد. أعلم بناصرنا.
في مقام تعداد المستحبات. جيد. أوكي. ذكر ما يتعلق بالحصى رجع إلى المكلف
نفسه. طيب. صحيح محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر. شيخنا بين قوسين طبعا بعض الآداب ذكرتها سابقا هذا في كتاب الحبر، بعض الآداب لا ينبغي أن تذكر لعموم الحجاج. يعني الآن هذه الآن قد تكون امرأة مثلا، امرأة جاية من خروجها من المخيم إلى أن تصل إلى الجمرة تقريبا مسافة ساعة مشي، توصل لك الجمرة تقول لك الله شيخنا مولانا سيدنا أنا أحدث أريد أتوضى يستحب الوضوء، وين نحن وينها تتوضى قد ترمي. فالإغضاء عن بعض المستحب يعني الخواص لا سيما يعني اللي يعرف كيف يتصرف لا بأس إنه يتوضأ، إنه يجي بغرشة ماء مثلا إذا بطل وضوء يتوضأ ما شابه، أما مثلا تعال ودها إلى أو ود إلى محل الوضوء وبعدين رجع. وبين أخبار أخرى منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ويستحب أن ترمي الجمار على طهر. ولدينا خبر حميد بن مسعود أبي غسان، هذا الرواية يعني فيها مشكلة سندية من عدة جهات، فيها البرقي ومختلف طبعا في توثيقه، فيه جعفر واحد اسمه جعفر مجهول، وفيها هذا نفس الراوي أبو غسان حميد بن مسعود وهو أيضا مجهول، فالرواية ضعيفة السند. عن رمي الجمار على غير طهر قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان. صحيح؟ حيطان بالطاء، أنا في نسختي هنا بالصاد هي بالطاء، حيطان انطغت انطفت بهما على غير طهور أجزأك
لم يضره.
أنا النسخة ما أجزأك ما راجعت في الحديث لي ما انتبهت لها. والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه. ولدينا فإذا هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة. لدينا صحيح أيضا معاوية بن عمار آخر غير الرواية التي تقدم قبل قليل، لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل، تقدمت بنا سابقا هذه الصحيحة. فإذا كما استدركوا على الشهيد الثاني عليه الرحمة بأنه الروايات المجيزة لكل المناسك بلا وضوء مواردة إلا الطواف طبعا والصلاة كما هو واضح. فإذا القول بالاستحباب هو الأقرب. لدينا أيضا ماذا؟ طهارة الحصى. أرسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب اغسلها فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك. خبر الدعائم واغسلها وإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك. الفقه الرضوي اغسلها غسلا نظيفا. هذا هو واضح الضعف السندي أو المناقشة السندية في الرواية في هذه الروايات واضحة المناقشة السندية. يبقى ملاحظة بأنه إذا كانت رخوة في بعض الأنواع إذا كان رخوة وغسل بالماء يذوب لا سيما مع بعد الغسل والحركة إلى الـ إلى الجمرة والخضخضة هذه والآن يعني رطبت بالماء وبعدين خطخط فيه وانت ماشي توصل فإذا به تراب وليس عصا. والدعاء حالة الرمي وقبله وهي بيده بالمأثور. هناك روايات ذكر هنا السيد صحيحة معاوية بن عمار بعض الأدعية والالتزام بهذه الأدعية مهما أمكن وبهذه الأدب مهما أمكن إن لم يكن فيه عسرون ولك فيه يعني تنفير للمؤمنين أمر جيد. والتكبير مع كل حصاه. الآن مع كل حصاه هذا فقط للتكبير أو للدعاء أيضا؟ مع كل حصاه راجعة إلى التكبير أو راجعة إلى الدعاء والتكبير؟ يقول ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معا. إذن يدعو مع كل حصاه ويكبر مع كل حصاه. وتباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا إلى 10. هذه المسافة الآن حاليا في وقت الراهن الإنسان يرمي مع الزحام الشديد ومع اشتراط الإصابة للجدار، فإذا يقترب الإنسان مهما أمكن في الواقع إلى بمقدار ما يحرز به الإصابة. أما أنه مراعاة 15 ذراعا أو 10 أذرع حاليا يعني يرفع اليد عن هذا الاستحباب في الواقع العملي لإحراز الواجب وهو الإصابة. وبمقدار الممكن أن بعض الأحيان ما يستطيع أصلا أن يتقدم أكثر. ورميها خذفا، والمشهور في تفسيره من ما هو الخذف؟ أن يضع الحصى على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة. وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى والمرتضى، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى وليس بالسبابة.
جعل واجب أنه الخذف.
إيه أوجبه هذا يقول حاليا نسوي شكل ما تصل أصلا ما تصل. الرواية خبر البيزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام وأيضا في سندها سهل بن زياد. حصى الجمار تكون مثل الأملة ولا تأخذها، هذه نفس الرواية التي تقدمت قبل قليل، سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطا تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. نرجع إلى المتن الشهيد الثاني. وفي الصحاح الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع. إذا فسرنا خذفا في الرواية بأن الرمي بالأصابع لا بأس، شنو مشكلة بالأصابع؟ وهو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول، لأنه قال في رواية البيزنطي عن الكاظم عليه السلام تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. هو الرواية في الأسفل عن الإمام الرضا، أنا هذه رواية ثانية ما يعني مو مراجعة هني، فما راجعتها في رواية ثانية ما انتبهت لها.
لو ظهر الألفاظ نفسها
لنقول هل هي رواية أخرى، أنا ما انتبهت حتى أدقق في الوسائل هل هي روايتان أو. وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. شوف الآن في رواية البيزنطي عن الإمام الكاظم عليه السلام تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. شوف كلمة و، تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام. فالشهيد الثاني يقول ظاهر هذه الرواية الآن التي يتحدث عنها أن الخذف أمر ووضعها على الإبهام ودفعها بظفر السبابة هذا أمر آخر، فيكون الخذف والرمي بالأصابع، وهذه الطريقة من الرمي أيضا ماذا؟ مستحبة في مستحبة. وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف فيكون فيه سنتان، إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد، يعني قد يرميها باليد، يضعها مثلا في راحة اليد ويرميها. فالمقصود بالاستحباب بالخث يعني يستعمل الأصابع، لا يستعمل مثلا راحة اليد أو ظهر اليد مثلا. والأخرى يعني السنة الأخرى أو الاستحباب الآخر جعلها بالهيئة المذكورة بهذه الطريقة، وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق، بدون يعني استحباب الخذف يتحقق بالرمي بالأصابع بأي كيفية كانت بناء على ذلك. وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، يقول هذا الحل اللي جبناه، الحل اللي جبناه ان الخذف والرمي بالاصابع راح يناسب المسافه اللي قلناها 15 ذراعا، لان لو التزم بهذه الطريقه لا عاده او غالبا لا تصل الى، فان الجمع بينه وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد، وينبغي مع التعارض ترجيح الخذف خروجا من خلافه موجب، يعني البعض أو اللي أوجب الخذف سنتمسك على ماذا؟ بالخذف، فنرجح التمسك بالخذف على التمسك أيضا بالمسافة أيضا. لماذا؟ لأنه لا يوجد فقيه أوجب المسافة، وإن كان هناك بعض الفقهاء أوجبوا الخذف فنتمسك بالخذف. ويستحب استقبال الجمرة هنا أي في جمرة العقبة. ما المراد بالاستقبال؟ والمراد باستقبالها كونه مقابلا لها، لأن هي ليس لها وجه، حتى نقول استقبالها من وجه، استقبال من الوجه وما شابه، المقصود أن لا يكون عاليا عليها ويرميها من الأعلى إلى الأسفل، لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية ارميها من قبل وجهها ولا ترميها من أعلاها. بقرينة الجملة التالية والفقرة التالية نفهم مقصود من الفقرة الأولى، وإلا فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال، وليكون مع ذلك مستدبرا القبلة، أن الاستحباب في رمي الجمرة العقبة هو استدبار القبلة على عكس الجمرة الصغرى والوسطى، يستحب رميها مستقبلا للقبلة. وفي الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة والرمي ماشيا إليه من منزله، يعني يستحب أنه يأتي ماشيا لا راكبا. وقيل الأفضل الرمي راكبا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويضعف بأن صلى الله عليه وآله رمى ماشيا أيضا، رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، والرواية مذكورة في الأسفل، صحيح علي بن جعفر عن أخيه عن آبائه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا. واضح شلون؟ فإذا يمكن أن نقول بأنه الرمي ماشيا أفضل، إلا مع دواعي أخرى قد ترجح الركوب، كما لو كان مرهقا أو كان لزيادة الاستعداد إلى الطواف مثلا أو لغيره من الأسباب الخارجية. وصلنا الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على